أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الملحق السابع: لا تمييز بين أنواع الأرض التي أسلم عليها أهلها. قال: يمكن لأحد أن يتصور إمكان التمييز بين نوعين من الأرض التي أسلم عليها أهلها، أسلم عليها أهلها وهي عامرة. على أساس أن هذه الأرض، طبعا احنا في متن الكتاب تحدثنا عن أقسام الأرض، وقلنا أنه من جملة الأراضي هي أراضي الأشخاص اللي يسلمون، فإذا أسلموا سوف تكون، يعني هناك ثلاثة أقسام عندهم، من ثلاث أقسام من الأراضي: إما أن تكون أراضي موات بالأساس، فهذه للإمام معروف، أو تكون أراضي محيات حياة طبيعية مثل الغابات أو غيرها، فهذه هم أيضا للإمام. ثلاثة الأراضي اللي عندهم اللي أحيوها، هم محيها، فهي الأراضي المحيات العامرة بشريا زارعينها، فمثل هذه قلنا هناك تكون ملكا له، سير ملكا شخصيا له. قال: بالإمكان تمييز نوعين لهذه الأرض المعمورة بشريا، هاي الأرض المزروعة أكثر، يمكن تقسيمها إلى قسمين، كالقسمين اللي أشرنا إلهم في الأراضي المملوكة ملكا عاما، لأراضي المفتوحة عنوة، هناك هم أيضا مر علينا سابقا. بأن نقول بأن بعض هذه الأراضي العامرة كانت عامرة قبل نزول آية الأنفال، يعني هم هؤلاء الأشخاص من كانوا بالأساس كفار، كانوا قد أحيوا الأرض، ثم بعد ذلك نزلت آية الأنفال اللي شرعت أن الأرض اللي الميتة تكون ملكا إلما للإمام. فبما أن هؤلاء قد سبقوا بإحيائها، سبقوا ماذا؟ نزول هذه الآية، فتكون الآية ما شاملة لأرضهم، لأن أرضهم قد أحيوها قبل نزول هذه الآية، قبل تشريع آية الأنفال، قبل بيان أن الأراضي الموات هي ملكا للإمام. هاي مرة، فمن نزلت الآية بعد ما راح تشمل أراضيهم، راح تصير هاي أراضيهم ملكا شخصيا لهم، فعندما يعلنون الإسلام هذا دخولهم للإسلام يجعل أرضهم اللي هي كانت ملكا لهم أثناء ما كانوا كفار، فعندما أسلموا تتحول إلى أن تكون ملكا لهم عندما يكونوا مسلمين. هذا النوع الأول. النوع الثاني هي الأراضي التي كانت ميتة فنزلت آية الأنفال وقالت كل أرض ميتة هي ملكا لمن؟ للإمام. ثم بعد ذلك هؤلاء اللي كانوا كفار أحيوا هذه الأرض، بعد ذلك دخلوا للإسلام، فنقول أن دخولهم للإسلام لا يجعل أرضهم ملكا لهم. لماذا؟ لأنهم عندما أحيوا هذه الأرض كانت هذه الأرض ملكا لمن؟ للإمام، لأن آية الأنفال قالت بأن هذه الأرض الموات هي للإمام، فهم إنما أحيوا أرض الإمام، فرقبة الأرض تبقى للإمام. غاية ما في الأمر يكون لهم حق فيها باعتبار أحيوها. طبعا أكو كلام بأن الإحياء من أحيا أرضا فهي له، هذا اللي يصير إلى حق في إحياء الأرض، هل هي خاصة فقط بالمسلمين أو هي عامة حتى للكافر؟ حتى الكافر إذا أحيا أرضهم إلى حق، هذا بحث يعني يثيره الفقهاء. فنقول بأن هؤلاء الأشخاص في البداية كانت الأرض ميتة وقد شرعت آية الأنفال وقالت بأن الأرض الميتة للإمام، ثم بعد ذلك أثناء ما هم كفار إجوا أحيوا الأرض فتحولت هذه الأرض وصارت محيات، فلم تكن ملكا لهم وإنما صار لهم حق فيها باعتبار أنهم أحيوها. ثم بعد ذلك عندما أعلنوا إسلامهم، الإسلام يحقن الدماء ويحقن المال، حقهم محفوظ، حقهم محفوظ، يعني اللي راح يبقى إليه لهم هو فقط حقهم، وهو حقهم في هذه الأرض. أما رقبة الأرض فكانت مملوكة للإمام قبل لا يسلموا، فبإسلامهم ما غيروا شيء. فإذا راح نقسم الأرض التي أسلم أهلها وكانت عامرة، هذه الأرض العامرة التي أسلم أهلها، هذه الأرض إلى على قسمين، هل إن إحيائهم أسبق من تشريع الأنفال وملكية الإمام، لو بعد تشريع ملكية الإمام للأرض؟ فإذا كان بعد تشريع ملكية الإمام للأرض فهذه الأرض لا تكون ملكا لهم، وإنما هذه الأرض غاية ما تكون ملكا للإمام ويكون لهم فقط الحق. فإذا نستطيع تقسيم الأراضي إلى هذين القسمين، قسم يكون لهم تكون ملك لهم إذا لو كانت عمارتهم أسبق من تشريع آية الأنفال، وقسم ما راح تكون ملكا لهم وإنما غاية ما في الأمر تكون حق، يكون لهم حق فيها. هذا هو التمييز اللي السيد الشهيد هنا عبر عنه بأنه يمكن لأحد أن يتصور. على أي أساس يتصور؟ مهن ذني القسمين نفسهم إحنا طبقناهن على الأرض المفتوحة عنوة. هنا قلنا بأنه الأرض المفتوحة بقوة السلاح إذا كانت هي وكانت عامرة، طبعا إذا كانت هذه الأرض العامرة المفتوحة بقوة السلاح إذا كانت عمارتها بعد تشريع آية الأنفال، بعد ما راح تكون هذه الأرض مملوكة للمسلمين، تبقى مملوكة لمن؟ للإمام. غاية ما في الأمر حق الإحياء يصير حق عام. هذا الكلام وين ذكرناه؟ ذكرناه على التقسيم اللي ذكره صاحب الجواهر. فإذا هذا التقسيم نفسه نجيبه لمن؟ إلى الأرض التي أسلم يعني أسلم أهلها. قال أن يكون نوعين، ما كان العمران ممتدا إلى ما قبل تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة، والثاني ما بعد ذلك، يعني الإحياء بعد أن شرعت، كانت ميتة أثناء التشريع وشرعت ملكية الإمام، ثم بعد ذلك ماذا؟ هؤلاء عمروا الأرض، كانوا كفار بقتها. فكل أرض من النوع الأول، إذن على هذا التقسيم اللي إحنا كررنا أكثر من مرة. هنا السيد يقول مبررات هذا التفصيل على أي أساس؟ يقول لأن هؤلاء بالحالة الثانية، هؤلاء الذين كانت أرضهم في البداية موات، ميتة، أرض ميتة، وشرعت ملكية الإمام، ثم بعد ذلك إجوا أحيوا الأرض. من أحيوا الأرض على أي أساس بعد أن أسلموا تكون ملكا لهم؟ على أساس إحيائهم للأرض. الإحياء ما ينطي ملكية، غاية ما في الأمر ينطي أحقية، على أساس إسلامهم. الإسلام كما راح يعبر السيد الشهيد تعبير يعني لطيف، أن إسلام الشخص لا يعطيه ملكية جديدة، وإنما يحفظ على حقه، حافظ على حقه الموجود أثناء ما كان هو كافر. يعني لو كان كافر لكان حقا على المسلمين أن يغتنمون هذه الأرض وتتحول ملكيتها ملكية عامة، أن تؤخذ من عند هذه الأرض وتتحول ملكيتها ملكية عامة. لكن بما أنه أسلم قد حقن ماله، دمه وماله، فما كان له من حق يحفظ الآن، لا يضاف له حق جديد بالإسلام. وإذا كان لا يضاف له حق جديد بالإسلام، هذه الأرض بما أنها ميتة فهي ملكا للإمام، هو إجا أحياها صار لحق الإحياء فقط، رقبة الأرض باقية للإمام. عندما أسلم حفظ له هذا الحق، حق الإحياء، ولم يعطى له ملكية جديدة. فإذن لا بسبب الإعمار والإحياء راح يكتسب ملكية جديدة لهذه الأرض، لأن الإحياء غاية ما في الأمر يعطي حق وأولوية، ولا بسبب إسلامه، لأن الإسلام غاية ما في الأمر يحفظ له حقه السابق إليه، اللي ما من كان كافر عنده حق بعد ذلك هذا يحفظ إليه لا أكثر ولا أقل. ثم بعد ذلك يذكر السيد مناقشة لهذا التفصيل، يعني أن يقال أن هناك لدينا أدلة تثبت ملكية الإنسان الذي أسلم، كان كافر وأسلم، فثبت ملكية أرض المحيات إحياء بشري. كيف يصير ملكية؟ قال بالاستدلال بالنصوص التي تقول إن الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعا تركت في أيديهم وكانت لهم، روايات اللي بهالصدد هذا، وهي مطلقة، فيتمسك بإطلاقها لإطلاقها تستوعب ما كان عامرا قبل الفتح، قبل تشريع ملكية الإمام، وما عمر بعد ذلك. فنقول بأنه كل أرض هم أسلموا بها وكانت عامرة، كانت عامرة، فهي لهم، كانت عامرة سواء قبل عمرانها، قبل تشريع ملكية الإمام، أو عمرانها بعد تشريع ملكية الإمام، بالحالتين راح تكون لهم. فنتمسك بإطلاق هذه النصوص. من هذه النصوص الرواية اللي هي مذكورة في الباب 72 من أبواب الجهاد العدو، قال صفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، احنا قريناها بالمتن، قال جميعا كلاهما قالا ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهلها، أهل بيته، فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا، فيما عمروه منها. عمروه منها هل قبل تشريع ملكية الإمام أو بعد؟ لو ساكت مطلقا، هذا هنا أكو إطلاق، أكو إطلاق من هذه الجهة، ما قال بأنه قبل التشريع أو بعد التشريع، كلاهما يعني مشمول بهذا الحكم أنه تركت في أيديهم. فمثل هذه النصوص هل يمكن الاستدلال بها أو لا؟ يناقش السيد الشهيد، يقول أن مثل هذه النصوص لا يمكن الاستدلال فيها، أنها تركت في أيديهم، أن الأرض التي أسلم أصحابها تركت في أيديهم، يقول تتحدث هذه النصوص عن السيرة المتبعة في الأرض، لأنه سئلا عن آبائك، عن أهل بيته، عن أهل بيت الإمام سلام الله عليه، أنه شنو موقفكم منه، يقول عن السيرة التي أسلم أصحابها عليها، عن الأرض التي أسلم، عن السيرة المتبعة، وأنها تترك في أيديهم، ما تؤخذ، تترك في أيديهم، لا تدل على ملكيتهم غاية ما في الأمر، تترك في أيديهم، أما أنه الإمام قال أنها ملك إلهم لو مو ملك إلهم ما قال، وإنها تترك في أيديهم في مقابل الأرض المفتوحة التي ينتزعها الإمام، يأخذها. فلا يدل الترك على تملكهم للرقبة، لعله لأنه ترك لأنه عندهم حق، هم لهم حق بالإحياء لأنهم حيها فلهم حق، والإمام يترك لهم، بل على إقرار ما هو ثابت قبلا من علاقة لهم بالأرض اللي هو على أساس حق الإحياء. زين، إذا واحد يقول كذلك، زين لماذا الإمام سلام الله عليه لا يأخذ من عندهم الأجر مثلا؟ وهاي راح يذكرها بعد بالاستدلال بالسيرة، إنه ليش الإمام سلام الله عليه إذا كان مو ملك ليش ما يأخذ عليهم أجر؟ لماذا السيرة أو يعني هو فعلا أنه ما أخذ عليهم أجر؟ قال بأنه عدم أخذ للأجر لا يدل على ماذا؟ هو الإمام، هو النبي مثلا، سيرة النبي مع كل اللي كانت الأراضي هو يتنازل عنها ما يأخذ، عدم أخذ النبي الأجر من هذه الأرض لمصلحة يراها مو معناته أنها ملك لهم، بالعكس، يعني ما يمكن الاستدلال بذلك.
يعني إذا مثلا إجى من أرض أخذ من عندها أجر، نقدر نكتشف أن هذه الأرض مو ملك، بس عدم أخذ الأجر ما نقدر نكتشف أنها ملك، ما نقدر، لأنه عدم أخذ الأجر لعله متنازل عنه، لعله أحلهم، رواية التحليل هو الطاهم، يعني شاف أنه يكلفهم إذا يعني ماكو إمكانية أنه يأخذ من عندهم، ما عندهم إمكانية أن يأخذ من عندهم أجر، وهكذا ممكن لأسباب أخرى. قال: وقد يستدل بالنصوص العامة الدالة على أن الإسلام يحقن الدم والمال، ومن مظاهر حقن الدم أنه يترك الأرض بيدهم، يعني بالنتيجة صير ملك لهم. وذكرنا بأنه المفهوم من هذه النصوص أن إسلام الشخص يحقن ماله، اللي المفروض إذا كان مو مسلم ينتزع من عنده. وما الذي ينتزع من عنده؟ إذا كانت الأرض محيات بعد تشريع ملكية الإمام، ما راح تنتزع رقبة الأرض، لأن رقبة الأرض باقية للإمام. غاية ما في من الذي ينتزع هو حقه، حق الكافر ينتزعه المسلم بقوة السلاح ويصير عام، يعني حق عام. فإذا هذا هو الذي ينتزع، فإذا لا يدل على الملكية. قال: ويحرم ما كان يباح لولا إسلامه. وبالنتيجة يوضح أن الكافر إذا حارب الدعوة أبيحت أرضه وأمواله ودمه، أما إذا أسلم فيذني محفوظات. وبما أنه حق السابق بالأرض العامرة بعد تشريع ملكية الإمام هو إلى فقط حق الأرض ما إلى رقبة الأرض، فهذا يحفظ إلى إذا أسلم. وبهذا الصدد لابد أن نذكر ما مر بنا في الملحق رقم 1 من أن الأرض التي لا يسلم عليها أهلها بل تفتح عنوك إذا كانت معمورة، يعني هذا نفس الكلام اللي وضحنا. وعلى الجملة إذا عرفنا أن الموضوع الذي يحقن بالإسلام هو نفس ما يغنم بالحرب، يعني هم أيضا ذكرها العبارة اللطيفة اللي بعدين يذكرها، أنه وبكلمة أخرى أن مبدأ حقن الإسلام للمال لا يزيد من حق الشخص وينطي ملكية جديدة، فإذن هو مو سبب من أسباب الملكية، وإنما إسلامك يحفظ لك حقك، حقك اللي كان سابق لولا إسلامك لأخذ بقوة السلاح، باعتبار أن المسلمين فاتحين هذه الأرض بالقوة. فإذا هذا هو الذي يؤخذ لا أكثر من ذلك. فقال: وقد يستدل استدلال جديد، يستدل بماذا؟ قال: بالسيرة. قال: وقد يستدل بالسيرة النبوية، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وآله جرت على ترك الأرض بيد أهلها، لمن جلل اليهود الأراضي هذه اللي كانت هو خلاهم عليها، فكانوا قال بيد أهلها. طبعا هاي هذا اليهود نوع من الصلح، لكن المسلمين مثلا أهل المدينة، أهل المدينة هم وأسلموا وبقوا كل من على أرضه، وأهل المدينة هم وأسلموا، يعني ما بقوة السلاح، يعني ما دخلوا للإسلام بقوة السلاح وإنما أسلموا بالدعوة. فإذا أسلموا عليها طوعا وعدم مطالبتهم بالأجر بالتصق دون تقييد في عمارة تاريخ العمارة، إن النبي ما كان يجي يسأل مثلا أنت هل أنت أسلمت بعد، هل أنت أرضك عمرها قبل التشريع لو بعد التشريع، ما كان أصلا هاي الأشياء يسأل مباشرة، بس يسلم يقول له خليك أنت على أرضك وخذها لك. فالنبي في سيرته ما كان يفصل، فإذا هذا التفصيل شنو سببه؟ الأمر الذي يدل على أن الإسلام يمنح دائما ملكية الأرض لمن أسلم عليها طبعا. يقول: هذا يجاب بأنه سيرة النبي هم أيضا أهم مثل ما ذكرنا، وعدم مطالبته بالأجر ما يكشف على أنه أنه الأرض كانت ملكا لهم، لا هو أباح لهم وأباح لهم الأجر، يعني ما يأخذ من عندهم الأجر، وتبقى رقبة الأرض ملكا للإمام للنبي صلى الله عليه وآله. إن هذه السيرة الشريفة ثابتة بلا شك، ولكنها لا تبرهن على أن رقبة الأرض ملك للإمام، لمن أسلم عفوا، لمن أسلم عليها طبعا.
لماذا؟ لأن الفارق العملي بين ملكية الأرض لمن أسلم عليها طبعا وبين كونها ملكا للإمام مع وجود حق خاص لمن أسلم عليها إنما يظهر لمتى؟ يظهر في هذا الأجر. نقول هنا ينأخذ أجر وهنا ما ينأخذ أجر. يقول في حين لأن الأرض إذا كانت ملكا لمن أسلم عليها بعد ليش على أي أساس يدفع أجر إذا كانت ملك إليه، بينما إذا ما كانت ملك إليه يدفع أجر. لكن هذا ما نقدر نعرفه من خلال السيرة، إذ أن النبي قد يتنازل عن هذا الأجر. قال وإذا كانت حقا لهم مع بقائها على ملكية الإمام فله فرض التصق عليهم. وهذا الفارق العملي ما يبين، هو الفارق العملي احنا ما ننكر الفارق العملي، نقول لأنه فعلا إذا كانت ملك الأرض ملك للشخص ما يأخذ من عنده أجر، بينما إذا كانت ملكا للدولة والشخص غات ما في الأمر هو محي فيأخذون من عنده شنو؟ يأخذون من عنده أجر. هذا فارق صحيح بس ينكشف نقدر نعرفه من خلال السيرة بحيث نجعل السيرة دليل على هذا التفصيل؟ لا، على رفض هذا التفصيل لا. قال وهذا الفارق العملي لا موضع له في السيرة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعفو عن التصق، فلا يمكن أن يعتبر عدم أخذ التصق يعني الأجر دليلا على الملكية الخاصة لرقبة الأرض، وأن الأرض مطلقا أي شخص يجي يسلم بها تكون ملكا خاصة، لا هذا ما يدري. قال وهكذا يتضح أن هذا التفصيل في الأرض التي أسلم عليها أهلها هذا تفصيل بين العامر قبل التشريع ملكية الإمام وبين العامر بعده، وإن كان لا يخلو عن وجاهة يعني بينوع وجاهة من ناحية فقهية، لكنه بالنتيجة إن لم يحل دون الأخذ به الإجماع على خلافه. يقول إذا عدنا إجماع، إذا عدنا إجماع يدلل على خلافه، أنه عدنا إجماع يدل على أن كل أرض أسلم عليها أهلها فهي شنو؟ إذا عدنا الإجماع راح يصير الإجماع أقوى منين؟ أقوى من حتى من هذا التفصيل المطروح، لأن الإجماع راح يدلل يعني راح يكون كاشف يدلل على أنه كل هذه الأرض تكون مملوكة علما مملوكة ملكا خاصا. إذا عدنا هيك إجماع راح نقوي الإجماع. ثم ذكر نقطة السيد الشهيد وهي احنا هم أيضا نذكرها. احنا ذكرنا بالمتن بأنه يوجد نظرة، هو السيد الشهيد طرح نظرة جديدة، قال احنا عندنا نظرة جديدة ان الارض وفق الروايات التي تتحدث مثل رواية الكابلي اللي تقول بان الارض كلها لنا، الارض كلها لأهل البيت سلام الله عليه. بعد يبقى اكو فرق بين الارض المحيات سواء كانت عامرة قبل الفتح قبل عامرة قبل تشريع آية او تشريع او عدم تشريع، هنا شنو ما لها معنى راح يجي، لأن الأرض كلها بتكون مملوكة لمن؟ مملوكة للإمام. وإذا كانت الأرض كلها مملوكة للإمام فسواء كان المحي من النوع الأول أو كان المحي من النوع الثاني كلاهما لا يكون له ملكية وإنما يكون له حق بالحالتين. كيف ذلك؟ الروايات التي قالت بأن الأرض كلها لنا هذه ليس لها وقت من عندها شرعت وبدأ، حتى نقول ما قبل هذا الوقت ما كانت ملكية للإمام وما بعد هذا الوقت كانت أكو ملكية للإمام، فالذي يعمر بعد هذا الوقت يكون رقبة الأرض تكون ملكة للإمام، والذي يعمر قبل هذا الوقت تكون لا كل من اللي يعمر الأرض تكون ملكا له، لا وإنما هذه الروايات لم تأتي مشرعة مؤسسة وإنما جاءت كاشفة مخبرة عن أن هذه الأرض كلها لنا. فهذه الروايات أخبرت عن وجود عن هذا الشيء، فهي لم تأتي الآن صار تشريع، افترض أنه صار التشريع تشريع ملكية يعني نزلت هذه الآية والروايات في افترض السنة الثالثة للهجرة، وكانت أكو أراضي معمر. هذه الروايات أخبرت عن أن هذه الأرض على سواء الآن أو قبل سنة أو قبل سنتين أو قبل كلها لمن؟ للإمام سلام الله عليه. فإذن هي ما شرعت من هذا اليوم اللي نزلت به الآية وتحدثت به الروايات، وإنما هذه الرواية ما جاءت تشرع الآن، وإنما جاءت تكشف. فإذا كان كذلك بعد ما راح يصير عندي أرض عمرها، يعني التفصيل بعد راح ما راح نتمسك، وهذا طبعا بالضد من الإجماع. الإجماع شو يقول؟ يقول كل الأرض ملكا شخصيا. هنا هذا الرأي يقول لا، يقول هذه على أساس هذه الرواية تقول كل الأرض مملوكة للإمام، فمن أحياها سواء من البداية أحياها أو بعد ذلك أحياها فغاية ما في الأمر له حق في هذه الأرض، لا تكون هذه الأرض ملكا، فلا يوجد تفصيل. العبارة في بدايتها يعني قال بل إمكان توسيع نطاق الفكرة في هذا التفصيل، يعني مو تأييد التفصيل، يعني الفكرة اللي احنا بدينا هكذا بالبداية كانت اكو رأي يقول ان الارض كلها مملوكة لمن؟ لملكا شخصيا. طرحنا فكرة انه التشريع ما قبل التشريع وما بعد التشريع، ايش صار؟ صار اللي ما بعد التشريع، اللي يعمر ما بعد التشريع تكون ملكا للإمام. الآن راح نعمم هذا ملكية الإمام، راح نعمم أن لا يكون هذا الشخص له أي ملكية. فنقول بأن هذه الروايات التي تحدثت عن ملكية الإمام لم تأتي تشرع، وإنما جاءت كاشفة عن ذلك. قال بالنحو اللي ذكرناه في الملحق الأول من أن دليل ملكية الإمام للموات والأنفال يكشف عن ثبوت ملكية الإمام لما كان مواتا قبل ورود الدليل، أيضا حتى قبل ورود الدليل نفس الدليل اللي هو دليل ملكية الإمام، يعني ورد الدليل يكشف عن حالة سابقة موجودة. فإن هذا يعني أن أي أرض يحييها الكافر تعتبر رقبتها ملكا للإمام وللمحيي فيها حق الإحياء، غاية ما في الأمر إلى حق الإحياء. وأدلة حفظ الإسلام هسه طبعا هاي خلاص، من تجي بعد أدلة حفظ الإسلام إن الإسلام يحفظ المال، شو يحفظ؟ يبقى إلى بس الحق بالحالتين، يبقى إلى بس الحق. قال وأدلة حفظ الإسلام للمال لا تقتضي حقا جديدا لمن أسلم على أرضه بالاحتفاظ بالحق السابق. خلاص هاي ما يعني تكمل المطلب، يعني والنتيجة راح نتفق مع الرأي اللي انتهينا إلى بالكتاب اللي طرحها على أساس نظرة جديدة، وهي أنه ما دام الأرض كلها للإمام فقضية الإحياء غاية ما في الأمر تعطي للشخص حق في حق الإحياء، يعني إسلامه ما راح ينطي ملكية شخصية بالحالتين. هذا وينتهي هذا الملحق اللي هو الملحق السادس السابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.